أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أخبار المزاج إيه؟ هواك فين؟ رغباتك فين؟ نفسك دايما بتهفو إلى أي شيء؟ هل نفسك تأمرك بالخير؟ هل نفسك بتبقى في التزود من الطاعات، ويبقى نفسك في التقرب إلى الله عز وجل، نفسك في لحظة القرب والمناجاة الصافية اللي قلبك يستشعر فيها الأنس بالله، شوقك إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ورؤيته في الدار الآخرة؟ قلنا فتش عن حظ النفس. إذا وجدت اعوجاج في الحال، إذا وجدت عدم استقامة، إذا وجدت نفسك دائما أبدا لا تهتدي إلى الطريق وإلى الصراط المستقيم، وإنما حالها دائما التذبذب والتردد، ففتش عن اتباع الهوى. حظ النفس فين؟ الله جل وعلا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فكروا معايا في الآية دي كده شوية، شوفوا المتقابلات. قال حاجتين رتب عليهم الجحيم، وقال حاجتين رتب عليهم النعيم. أول واحدة طغيان النفس، إيثار الحياة الدنيا، وفي المقابل خوف مقام الله جل وعلا. اتنين، نهي النفس عن الهوى. وكأن الموضوع علاجه في هذين الأمرين، طغيان النفس وإيثارك الحياة الدنيا اللي احنا بندندن حولهما، دايما نبحث عن ايه؟ ادي حظ النفس وطغيانها، والناحية التانية ميل النفس الى الدنيا وإيثارها وتسلط هذا الميل على الإنسان، ان الواحد يصل به الأمر ان الدنيا اللي بتحركه وأهواءه هي اللي بتحركه في الواقع. عشان كده وصلنا إلى مرحلة عبودية الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فيحصل التسلط التام ده، يطغى. وقلنا الطغيان ده بينشأ عن إيه؟ عن الاستغناء عن الله ابتداء، اللي هو يعالج به بخوف مقام الله. ما هو طغى، طغى لأنه استغنى عن الله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قلنا الكلام ده قبل كده كذا مرة، تعالوا شوفوا. أن رآه استغنى، إيه اللي يقابلها؟ خاف مقام ربي. مفيش حاجة هترضع النفس عن الطغيان إلا الخوف من ذي الجلال، خوفك من ربنا سبحانه وتعالى، سواء خايف من عقوباته، سواء خايف منه هو سبحانه وتعالى ابتداء ويحذركم الله نفسه، أو خوفك من عذاب في القبر ومن قبلها في السكرات، ومن عذاب يوم القيامة ومن أهوالها، سواء كان في الحشر أو في الصراط أو في الميزان أو غير ذلك، أو أن يعذب في النار. كل هذا خوفه هو الذي يردعه عن الطغيان. إنما النفس الأصل فيها كده تطغى تطغى تطغى، وإذا وصلت هذه النفس إلى منتهى الطغيان وصلت إلى أن تكون مثل نفس فرعون فتطلب الألوهية، هكذا زي ما قلنا المرة اللي فاتت في النفس أشياء مثل نفس فرعون بالضبط. هذا الطغيان. الناحية الثانية آثر الحياة الدنيا، إيثار الحياة الدنيا اتحط في العلاج بالنسبة له إيه؟ أن ينهى نفسه عن الهوى، يقفل الباب من الأول، لأن الدنيا هتتفتح إزاي؟ هو كده يقرب منها، يقرب يقع في الهوى، الهوى إذا تسلط خلاص لا يرى الإنسان إلا الدنيا أمامه، يعمى بصره. سبب من الأسباب هي دي لطشة الهوى اللي تصيبه بالانتكاس. إذن العلاج هيدور حول أمور تتلخص في كلمة واحدة هي عنوان محاضرتنا، جاهد هواك. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. وقال ابن القيم: وسمعت شيخنا، يعني شيخ الإسلام تيمية، يقول: جهاد النفس والهوى أعظم من جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. يعني عشان يقدر يخرج إليهم لازم يجاهد نفسه ويجاهد هواه، وبدون جهاد الهوى والنفس لا يمكن الخروج إلى جهاد الكفار، فلا بد أن ينتصر على نفسه أولا. هو ده جهاد النفس. النفس في الأصل فيها أمران من الخطورة بمكان، هو ده السبب اللي بيوصلها إلى هذا الأمر وهذا المنزلق الخطر. إيه بقى؟ الجهل والظلم. قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. فلجهل النفس تظن أن شفاءها في اتباع هواها، وإنما هو أعظم داء لو تأمل الإنسان وتفطن. هي تضع الداء موضع الدواء، وتضع الدواء موضع الداء بالظلم والجهل. هي جاهلة، فيجي واحد يبتدي ينظر إلى المحرمات يظن أنه بذلك يسكن شهوته، وأنه بذلك يستطيع أن يتفادى الخواطر والمشاكل التي تأتيه بسبب الشهوة، وهو في الواقع يتعاطى السم. النظرة سهم مسموم من سهم إبليس، لكن الهوى هو الذي يحرك. فيحصل بقى ما يشوفش الأمور على حقيقتها، يسمع دروس للصبح وعيد من الصبح إن الكلام ده حيوديك في سكة حتندم عليها وحسرات وندامات، وانت مش عارف اطلاق البصر ده يترتب عليه قد ايه من المشاكل، كفاية انه يكون سبب في انك تحرم لذة الاخرة، كفاية انه هو يسبب لك بعد ذلك حرمان الارزاق، كفاية كذا وكذا، مفيش فايدة. ايه اللي حصل؟ الهوى راكب، الهوى اللي بيقود، ومع شيء بقى من مثلا تسخط خفي او شيء من كبر خفي، الاتنين يركبوا مع بعض يقع في المعصية. واخدين بالكم؟ فدايما تبقى المشكلة فين؟ اما الجهل واما الظلم. وللأسف الشديد ان تعريفنا احنا للجهل ليس هو التعريف الشرعي المطلوب. احنا الجهل عندنا اللي هو ايه؟ ما حصلش العلم، يعني ما خلصش المتون دي والمختصرات دي وما خلصش كذا وكذا من العلم النافع، هو ده. فده الاسم جاهل. وفي الواقع قد يكون عالم في الصورة وهو من أجهل الجهال عند رب العالمين. فالذي لا يعرف ربه حق المعرفة هو جاهل. الذي لا يعرف أن الله هو الكبير المتعال، أن الله السميع البصير، أن الله عز وجل الشهيد الرقيب، هذا جاهل. والذي لا يعرف نفسه بالحقارة ولا يعرف نفسه بما تستحق من الذنب هذا جاهل. اللي متفرعن وحاسب نفسه حاجة ده جاهل في حقيقة الأمر. وهكذا الإنسان ظلوم، يظلم نفسه باتباعه لهواه، ويظلم غيره بسبب الهوى أيضا. وبالتالي بسبب الظلم والجهل والهوى تتولد العلل والأمراض. فحطوها قاعدة: الحق والشرع في كفة، واتباع الهوى في كفة، هم نقيضان لا يجتمعان، الشرع واتباع الهوى. طب شوفوا الدليل على ذلك من القرآن. يقول الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. أدي اتباع الحق، اتباع الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أدي اتباع الهوى، يبقى ده في شيء وهذا في شيء، ولا يتحقق هذا إلا بترك ذلك. ترك اتباع هواه صار منقادا للشرع، ترك الانقياد للشرع صار متبعا لهواه. ما تقولش غير كده. لو أمرتك دلوقتي بأمر الشرع وبينت لك بالحجة والبيان إنك تقع في خطأ ما ومخالفة، وبعد كده قعدت تسفه هذا الكلام وقعدت تقول هو بيشددوها ليه، ولا هو مفيش غيره اللي بيتكلم، ما في ناس قالت غير كده، وقعد يلف ويدور، اعرف أنك متبع لهواك. إنما اللي بياخدها ويبتدي يقول استعين بالله وربنا يفتح علي وحاول وكذا، هو يريد أن ينقض لكن عنده عجز أو من المشاكل، ده أمر آخر. إنما اللي هو طريق تلقي للأمر والنهي، يتلقى الأمر والنهي بشيء من الانصداد وإيه ده، يعني لا يجد في نفسه إقبالا وانصياعا وانقيادا للحق، اعرف على طول أن دي علامة متبع هوى. يقول الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقلنا جاء التحذير للأنبياء السابقين: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعلق الشاطبي على هذا فيقول: حصر الأمر في شيئين، الوحي وهو الشريعة والهوى، فلا ثالث لهما. يبقى عرفنا كده: واحد، اتباع الهوى ده نشأ عن الظلم والجهل اللذان جبل عليهما الناس، إن الإنسان لظلوم كفار. الأمر الثاني إنك علشان تتبين أمر اتباع الهوى انظر في مدى الانقياد للشرع، فالشرع في كفة واتباع الهوى في كفة. والهوى يطمس نور القلب ويصد عن الحق. انظر لقول الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعلق الشاطبي أيضا على هذه الآية فيقول: المقصد الأصلي من وضع الشريعة في هذه الأحكام، خدوا بالكم من المعنى ده قوي قوي، إيه المقصد الأساس من وضع الشرائع؟ إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. الكلام ده ذهبي، شوفوا يقول إيه: إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. هو دلوقتي أنت عبد لله اضطرارا ولا لا؟ طيب، الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك بمرض، سواء كان هذا مؤمن سواء كان كافر سواء كان فاجر سواء كان تقي، هو عبد لله اضطرارا في ذلك ولا لا؟ هو مذعن ذليل إلى أمر الله الكوني، الله أمر فكان، وهو ذليل خضع لا يستطيع أن يرد هذا الأمر. ودائما لما يجي في الأمور دي فتيجي تقول له ارضى وتكلم المسألة بالطريقة دي واصبر وما صبرك إلا بالله، يجي يقول لا، أو تعطل له في الأمر: خلاص خلاص اضرب دماغك في الحيط، انت يعني انت حاسب نفسك ايه وانت هتخرج عن كونه؟ هو أمر الله سبحانه وتعالى، رضيت به وصبرت صرت من أهل الإيمان، اعترضت وقعدت تقول كذا وكذا، خلاص اصنع ما تشاء، أنت تحت أمره الكوني شئت أم أبيت، فأنت عبد لله اضطرارا. إمتى بقى تنال المنزلة والرفعة؟ إذا كنت عبدا لله اختيارا. عشان كده بعض العلماء يقول أن من عبد الله حق العبادة كان بمنزلة أعظم من منزلة الملائكة، فإن الملائكة عباد لله على الاضطرار، والإنسان عابد لله على الاختيار، فإذا اختار هذا الأمر فضل هكذا. فيبقى إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا. يبقى أنت دلوقتي ربنا أمرك بالصلاة وأنت صرت تحب الصلاة وتحب التقرب إلى الله عز وجل، لا تصنعها على سبيل الاضطرار إلى صنع الشيء والكلفة في أداء الشيء، وإنما تتحقق من معاني العبودية من الذل لله والحب لله والإجلال لله سبحانه وتعالى. فأنت تجله فتعظم أمره، وأنت تحبه فتشتاق إلى لقياه، وأنت تذل وتخضع له لأنك تحت ملكه وأنت عبد له سبحانه وتعالى. فهمنا المعنى ده؟ يبقى وضع الشريعة كله يدور حول إخراج الهوى، حظ النفس. التطبيقات هنا بقى كتير قوي. احنا لسه بنقول انه الانسان مننا يبحث عن حظ النفس. فلو انت اديت الفرض الذي عليك وسعيت في الالتزام الحقيقي، سلكت طريق طلب العلم والعمل الصالح، وفي نفس الوقت لك حظ في الدعوة الى الله عز وجل، كل المعاني الأساسية أنت تقوم بها، لكن هذا كله لا يأتي بثماره. الرب سبحانه وتعالى شكور، فالمفترض أنه يكون في أثر عليك إن صلاح الحال. إذا ما كانش له هناك أثر يبقى هنا حظ النفس. كنا نقول أن أم سفيان الثوري قالت له روح اتعلم وخد 10 أحاديث اكتبها، فإن وجدت، يعني وجدت نفسك مقبلة وزدت، فإذا زدت فأقبل وإلا فلا. هيبقى في حظ نفس. شوف المرأة المؤمنة لو خدت 10 أحاديث وكتبتها وجدت إيه؟ حظ النفس، فهتلاقي نفسك لن تزيد. أما إذا خرج منها داعية الهوى، إذا خرج منها هتلاقي نفسك في ازدياد. الازدياد هنا ازدياد إيماني، نشاط وإقبال وشيء يستشعره كل مؤمن في خاصة نفسه. فإذا لم يكن يبقى أنت لست قائما بحق الله على الحقيقة. وصلت؟ وهكذا يجي واحد يقول والله أنا مقطع نفسي في العبادة، عبدت الله عز وجل كذا وكذا. عارفين قصة الراجل الذي كان كل سنة يسير إلى الحج ماشيا، كل سنة يحج ماشيا، فلما جاء في وقت من الأوقات ونادته أمه وكان قد فطر، تعب قوي من طول الصلاة، فنادته أمه فحس أنه تعبان فلم يلبها. فلما جلس بينه وبين نفسه قعد يقول إيه؟ دلوقتي أنا كنت بحج كل سنة ماشي، وده أشد كثيرا من أنا أقوم دلوقتي ألبي طلب أمي. فعلم أن حجه ماشيا كان مدخولا، ان الحج وهو ماشي ده اللي قاعد بيعمله بقاله سنين كان مليء بحظوظ النفس. فعلشان كده هذا عمل مدخول لا يقبل، ليس خالصا لوجه الله الكريم، هذا ليس عبدا لله على الاختيار. هنا الخطورة. ناس برضو في الدعوة يقولك احنا بندعو الى الله بقالنا 70-80 سنة ولا نرى اثر، ايه المشكلة؟ عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا. قل هو من عند انفسكم. قصة فين؟ حظوظ النفس لما بتدخل، لما الشهوات بتدخل، يبقى الواحد فعلا متجرد في طلب رضا الله عز وجل. لا يريد منكم جزاء ولا شكور، مش عايز حاجة، هو عايز بس ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، وعايز يعمل عمل طيب يكون له أثره في الدنيا بحيث انه يثقل ميزانه. هو فعلا النية في الأول تبقى كده، بس بعد شوية إشارات البنان والناس بدأت تشاور على ده وده وده، وبعد شوية الشهرة والصيت وشوية الأموال وشوية فتن الدنيا تزاحمت، فالدعوة دخلت فيها حظوظ النفس فضاعت. فده اللي كان بيحج ماشي، ده اللي كان متعبد، دخلوا حظ النفس فطار. وده اللي بيطلب العلم وهو لا يطلب العلم ابتداء إلا لوجه الله الكريم، ثم بعد ذلك لما تعدى بقى وخد الشبر الأولاني كده وتكبر وانتفخ وبص حس ان هو من المنزلة بمكان، وبدأ الناس تكلمه، فهو كل ما يكلم حد الكل متلمس اكتاف، محدش قادر يفتح بقه خالص، فبعد كده تبقى ثقيلة عليه، يحس انه بقى شيخ، انه هو بقى حاجة كبيرة قوي. فلما حد يراجعه في مسألة ولا حاجة يبتدي يقولك ده طبعا كلام فاضي وهكذا. فحظ النفس دخله، كان في الأول بيطلب فعلا العلم لله، ثم بعد ذلك دخل حظ النفس فأفسده، فصار في طلبه للعلم متبعا لهواه، وصار في عبادته متبعا لهواه، وصار في دعوته متبعا لهواه. والنهاردة الناس لما بيقعدوا يحللوا واقع المسلمين اليوم ويقعدوا يقولوا الاتجاهات والتيارات اللي ظهرت والصحوة الإسلامية وما أفرزته من نجاحات وما كان فيها من سقطات ومن محن ومن آفات، أخطر هذه الآفات بلا شك حظ النفس، إنه خلاص بقت شوية شوية عصبية شوية شوية ولاء وبراء على الاتجاه ده والتيار ده وتسفيه كل من عداه، ولو كنت معي فيبقى أنت على الحق الصراح، ولو كنت ضدي فأنت على الباطل، وأنت 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 وهكذا. حظ النفس دخل، فصارت هذه الأعمال كلها هباء منثورا، ولم تعد تثمر هذه الجهود الكبيرة الثمر المرجو. صح احنا ما كناش نتطلب الأثر، احنا علينا نقوم بمقام العبودية في الأول وفي الآخر، لكن لا شك في القلب شفقة على هذه الأمة وألم وأمل في أن يتغير الحال إلى الأفضل، ولكن مع كثرة هذه المحاولات وتكرارها يبتدي يتسلل إلى النفس بعض الإحباطات وهكذا. وهذه أيضا علامة أخرى على فساد في النوايا، لأننا قلنا أن علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند حدوث الزلل، فلما زلل، لما وقع، لما بدأت الأمور ما تثمرش، ده دليل على أنه كان شايف أنه هو عمل كبير، وإحنا ما ينفعش أن احنا نقول أن احنا عملنا عمل كبير. طيب تعالوا نشوف ما هي الأسباب التي يكون من ورائها اتباع الهوى، ثم نشرع في العلاج. أول هذه الأسباب في اتباع الهوى فساد التنشئة والتربية، وده أنا بتكلم وعايز أحط رسالة موجهة لينا في خاصة أنفسنا ولينا كآباء في يوم من الأيام. يعني إذا كنا هنقعد نقول فساد التنشئة وفساد التربية، فيعني إذا كنا احنا الأمور فسدت بالنسبة لنا، فاتقوا الله في أولادكم، مش كمان هتصدروا هذا إلى الأولاد ونقعد إحنا نبقى شايفين بعينينا الأخطاء وعارفينها، وبعد كده برضو لما نيجي ننشأ أولادنا ننشأهم على نفس الأمر ده. إحنا ربينا خطأ، ربينا على إن الواحد كل اللي نفسه فيه ياخده، كل اللي نفسك فيه فأنت بتطلب الشيء فتعطاه، سواء بقى هتزن شوية وتاخده، هتاخده بالكلمة الطيبة، هو أصلا يعني والدك ووالدتك مش حرمينك من أي حاجة ويرون أن ده في إسعادك، هما في الواقع بيفتحوا عليك هذا المنزلق الخطر، بيفتحوا عليك مصيبة كبيرة هي اتباع الهوى، أن اللي نفسك فيه هتعمله، فأنت متربي على ده، فعلشان كده بقت قصة أن أنت يتقلك خالف هواك، جاهد هواك، بقت مسألة خطيرة وبقت مسألة من الصعوبة بمكان بالنسبة لك. تربية الولد على الترفيه تربية فاسدة، جعله يفعل ما يشاء ويرخى له العنان ليختار ما يشاء وتلبى كل رغباته، هي تربية فاسدة 100%. المسلم بالذات ينبغي أن يتعلم الضبط ويتعوده منذ باكر عمره، لأن الجهاد في سبيل الله لا يستقيم بالنفس التي لا تستطيع ضبط رغباتها فتنسق معها، كيف يمكن الجهاد بغير ضبط الشهوات والرغبات؟ حتى وإن كان في دائرة المباح، حتى لو كانت المباحات دي، حتى لو كانت المحبوبات دي مباحات، فالمباح يصبح إثما حينما يشغل عن الجهاد. وإحنا قلنا إنه أعظم جهاد جهاد النفس. الله عز وجل قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل ما ذكرته الآية حرام، يعني هل حبك لأبيك، هل حبك لأولادك، هل حبك لإخوانك، هل حبك لزوجتك وعشيرتك، والحبك لهذا المال الذي اكتسبته من حلال وتنفقه في حلال، وهذه التجارة التي تتكسب بها رزقك، هل كل هذا حرام؟ ليس حراما في ذاته، لكنه صار فسقا وحراما حين أصبح سببا في القعود عن سبيل الله، وسببا في القعود عن الجهاد في سبيل الله. فعلى هذا الوسيلة للاستقامة على دين الله لا تكون إلا بضبط هذه الرغبات والاستغناء عنها حين تحول بين الإنسان وبين سبيل الله. يبقى كل شيء يطغى عليك ويؤثر عليك سلبا فإنه يدخل في دائرة الطاغوت الذي نهانا الله عز وجل عنه وأمرنا باجتنابه. يعني كل ما طغى عليك، لأنه ابن القيم في إعلام الموقعين يقول الطاغوت فعلوت من الطغيان، أصله الطغيان، وهو كل معبود أو متبوع دون الله عز وجل. فتدخل في هذه المتبوعات أمور خفيات، هي مش قصة كلها دائما أبدا الطواغيت دي تبقى هي في صورة المرؤوسين أو في صورة كذا، صورة الرؤساء والحكام وصورة، لا 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 لا، ليس هذا. هناك معنى أخطر ينبغي أن نقف عنده. كل ما يطغى عليك ويؤثر عليك سلبا فيحول بينك وبين طريق الله حتى ولو كان مباحا. لو إحساسك بمركزك، لو شغلك النهاردة هيبقى حائل بينك وبين الله عز وجل، يبقى يدخل تحت هذه الدائرة ويدخل تحت مسمى طغيان النفس. طغت النفس، لأنه طغت بإيه؟ بالإحساس بالجاه الاجتماعي. سيارتك لو كانت هتعطيك هذا الإحساس، مسكنك، زوجتك، مكانك في المجتمع، أموالك، هكذا، وتؤثر عليك سلبا بحيث تقعد عن جهادك لنفسك. ما خلاص بقى، يعني انت بقيت حسيت هيحصل ايه؟ هيستغني بده. فاذا استغنى وقع في الشراك. يبقى اخطر حاجة في الموضوع يا جماعة، ينبغي ان نتنشأ. يبقى احنا بقى في تربيتنا لانفسنا وتربية الرب لنا، انه لو منعك يبقى لعل في منعه عين النعمة لك. كم في البلية من نعم خفية يمكن منعك دلوقتي وحرمك، لان ده هيكون سبب الفوز بالنسبة لك من جانب اخر. لانك لو اعطاك هيبقى بالضبط كده زي الاب اللي بيدي ابنه كل حاجة وده فيها لكم. ان الله اذا احب عبدا ماذا يكون من صنيعه؟ اذا احب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. بيحبه فيعمل ايه؟ يحميه من الدنيا. فانت كمان ابنك دلوقتي لما يطلب حاجة، هي انت تستطيع ان انت تديها له وانت عايز تسعده، بس في الواقع لو نظرت الى مآل الامر ان كل اللي الولد بيطلبه بياخده، الولد هيتربى اللي احنا بنقول عليه الدلع، وهيبقى خلاص كل حاجة عايزها، والام من ناحية تانية مش قادرة بقى على صراخ الابن وزنه كل شوية عايز عايز عايز، فتديها له خلاص فيفسد حاله. اول شيء من أسباب اتباع الهوى سوء وفساد التربية من الصغر، فيبقى فيها الحاجتين دول اللي احنا قلناهم، ربي نفسك فخالف هواك قول لها لا، وفي نفس الوقت قل لابنك كذلك ونشئه على هذا الأمر حتى يستقيم عوده، وإلا فلن يستقيم له حال. تعالوا شوفوا تطبيقات على هذا الأمر في حال الصحابيات. كانت الصحابية الجليلة تصوم ابنها الرضيع في عاشوراء، كانت تصومه وهو ابن الرضيع، اولا امتثالا، وهي عاطفة الام، يعني الولد قاعد بيبكي ويحتاج ان يرضع، لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى هو يقعد يصوت ويقعد يبكي، لكن يتعود وهو في زمن الرضاع انه ليس كل ما يتمناه يجده. هذا كان في اول الامر حين كان صيام عاشوراء واجبة، ثم انتهى الامر الى الاستحباب. بس شوفوا التربية النبوية، هو ليه يجعل الصبيان الرضع يصنعون مثل ذلك في هذا الزمان؟ علشان يدي المعنى ده، وما استقرش الامر عليه دلوقتي كده، بس يديني الملمح اللي انا عايزه، ان ابنك لما النهاردة يقعد يطلب الشيء بالحاح مش كل مرة تديهوله. ابن القيم بيتكلم في تحفة المودود على هذه المعاني، يقول له اترك الولد يصرخ، ده بيساعد مش عارف احباله الصوتية ايه ويكون فيه ايه ويسوي ايه، هكذا. اقرأوا الكلام ده في تحفة المودود وفي مظنه، يعني انه مش كل حاجة تلبى له، يصبر على هذا قليلا حتى يعتاد ان كل، لان شخصيته بتتكون وانت مش حاسة خالص. جماعة بتوع علم النفس بيقولوا الكلام ده، في خلال الخمس سنين الاول تتكون 95% من ملامح الشخصية، فاكيد ملمح خطير جدا فيها انه كل اللي هو عايزه بياخده، فهو من زمن الرضاع يعلم مثل هذا الأمر. قال بعضهم أنه كان يرافق شيخا فأراد في طريقه أن يشرب من بئر، فقال اصبر إلى البئر التي تليه. فلما وصل التلميذ إلى البئر التي تليه أراد أن يشرب، فقال اصبر إلى البئر التي تليها، وهكذا. ثم تركه يشرب في النهاية وقال له عود نفسك أنه ليس كل ما دعت النفس مباشرة تستجيب لها، وإنما احرمها من بعض الأشياء بما لا يضرها. بما لا يضرها يعني ما يكونش الواحد لو ما شربش هيموت، ولا ما شربش هيقع من طوله، وبعد كده تقول له لا جاهد نفسك، لأن ده بيحصل. شفت الأمثلة دي أنه بعض الناس شدد عليهم، والولد كان مستقيم جدا وكنا في الاعتكاف في رمضان، فما تقولش دلوقتي هو قاعد بيقول ما أقدرش لازم أكله إلا هقع من طولي، لا جاهد نفسك خالف هواك مش كل اللي تطلبه كذا، فإذا بالولد فعلا يغمى عليه. فالمسألة لازم تمسك يعني بميزان الاعتدال، لكن أحيانا بتبقاش كده بقى، هو عايز وسبحان الله يعني يقعد يكبت ويلجم نفسه، ثم بعد ذلك يقول لك أنا كنت عايش الحرمان، فعوض بقى. يعني هو كان ياخد مثلا ساندوتش واحد، فلما أنت قاعد تقول له خلاص النهاردة ما تاكلش الساندوتش ده خالص، والنهاردة هنحمشيها زمزم وحمشيها تمر وخلاص، يجي تاني يوم يروح هو كان بياخد ساندوتش، ياخد تاني يوم ياخد لك 10، انا مش قادر انا تعبان محدش حاسس بيا مش عارف ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. فهو الامر ينبغي ان يضبط بميزان الاعتدال. طيب ده السبب الاول. السبب الثاني في اتباع الهوى مجالسه اهل الاهواء. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، القعده مع اهل الاهواء ومصاحبتهم تورث الهوى. مش قلنا اخر حاجه لو تفتكروا في المحاضره اللي فاتت في مدار اتباع الهوى ان الهوى معدي. الهوى معدي، فبالتالي القعده مع اهل الاهواء، وقلنا ان اهل الاهواء دول يا جماعه مش هم اهل البدع بس، مش هم اصحاب بدع في زماننا بقى، بدع التكفير وبدع الارجاء وبدع 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 ما انزل الله بها من سلطان، وبدع التجريح وما شابه. البدع دي مش هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم بس، ده دول مشكله تانية، واحنا بنحذر، واحنا دايما نقول يا اخوه مالكوش دعوه واجتنبوا مجالس هؤلاء. ايضا اصحاب الهوى الدنيوي، احنا قلنا دول اخرين دول من الخطوره بمكان، اللي هي القعده بقى مع اهل الدنيا والكلام على الدنيا واخر التطورات الدنيويه وما شابه. القعده معاهم تفسد قلبك، ما انت وانت قاعد انت راضي بالنعمه، راكب عربيه طيبه وبيتك حلو والحمد لله متزوج والحمد لله ربنا من عليك بالاولاد والامورك ماشيه، لما تقعد بقى مع واحد اعلى منك شويه ويبتدي يقول لك مثلا عن اي شيء من التطورات الدنيويه الجديده، تبتدي تزدري نعمه الله غصب عنك. انت كنت حاسس ان انت متميز وهي دي كانت مرضياك، بصيت لقيت اللي اميز منك واللي احسن منك، اللي ركب العربيه الاحسن، واللي النهارده عنده البيت الافضل، واللي النهارده بيقضي حياته بشكل احسن، وفي الاخر خالص برضه شكله كويس وملتزم وابن حلال. فتلاقي نفسك انت بدات تقول ايه ده، وده بيحصل. الاحتكاكات دي بتورث الاحقاد والاحساد الخفيه، والعكس واحد لم يمتن الله عز وجل عليه باي من هذه النعم يحتك بدول يبتدي دماغه تتقلب. يعني في كلام كده يخلي الواحد كل شويه يقعد يجاهد ويقول لا مش هو دي السكه، لما تبص تلاقي كل الناس ضدك تبتدي انت تغير تفكيرك، حتى لو كنت عندك 100 دليل على انك على الحق المبين. يعني يقعد يقول انت لغايه النهارده ومش راكب عربيه، انت لغايه النهارده ما عندكش كذا، انت لغايه النهارده كذا، ليه هو في ايه؟ والامور كذا، انت لازم تظبط احوالك شويه، انت كده مش عارف ايه. الكلام يبتدي يخش دماغك يحول الامور كلها، وانت عارف ان انت فين وسكتك فين هي دي قعدة اهل الدنيا، قعدة اهل الهوى تفسد عليك امر دينك. كان ابن سيرين يقول لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوهم. قال ابو قلابة لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجالدوهم، فاني لا امن ان يغمسوكم في ضلالاتهم او يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. يا اما هتقع في الضلال يا اما على الاقل هتخرج بشبهة. الأمر الثالث من أسباب اتباع الهوى ضعف اليقين والمعرفة بالله جل وعلا. فإذا كان العبد يعرف أن الله أسرع الحاسبين، وأن الله عز وجل له الحكم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبالي إذا أغضبه العبد في أي أودية الهلاك هلك، والله سبحانه وتعالى إذا عصاه العبد وخالف أمره قد يطلع على بعض ذنوبك فيقول اذهب فلا غفرت لك. فإذا كان يعرف الله عز وجل بهذه الصفات الجليلة ثم لا يوقره ولا يعظمه ولا يبالي بهذه المعاصي، عنده جرأة في انتهاك المعاصي والعياذ بالله، فهذا ما قدر الله حق قدره، وبالتالي يكون متبعا لهواه. انت عارف بقى لما بتبقى جت ازاي دي، يعني بالذات يبتدي يقع في مخالفة وبعد شوية ربنا سبحانه وتعالى حلم عليه ولم يعجل له العقوبة فيقع في المخالفة مرة أخرى، فيظن أن الأمر هكذا، يظن أن الحياة هتستقيم وهتبقى ظريفة ومفيش مشاكل، وهو أصله رصيد عنده كبير قوي عند رب العالمين، فعلشان كده ربنا هيغفر له وهيرحمه ويتوب عليه. وإحنا للأسف الشديد عندنا إساءة أدب إلى أبعد حد في التعامل مع رب العالمين، نظن أننا نستطيع أن نخادع الله عز وجل، فعلا كده في النفس تصرفاتها بتقول كده، أن أنت فاهم أن أنت هتخدعه، أنك قصة في الآخر خالص أنت هتعمل اللي أنت عايزه، وفي الآخر خالص هتاخد اللي أنت عايزه برضه من عند ربنا عادي، هتاخد الجنة وهتحرم النار عليك وهتعتق رقبتك من النار، وفي نفس الوقت هتكون انت ظبطت نفسك بكل اللي كان نفسك فيه من المعاصي، بس هي بعدها تعالى في رمضان توب واستغفر وابكي لك شوية واعمل الشغل الجامد قوي ده وخلاص تاب وغفر ورحم، وانتوا هتحجروا واسع ليه والامور ماشية، ثم بعد ذلك يعود الى مألوفاته، دليل على مكره، مكار يمكرون السيئات ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فهذا دليل على ضعف اليقين، دليل على الجهل العظيم برب العالمين وما قدر الله حق قدره، وأيضا منها جهل الإنسان بعواقب اتباع الهوى. الحاجات اللي احنا ذكرناها 20 مضرة اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة راجعوها، فإن هذه المضار إذا وضعت أمام الإنسان واعتقدها فعلا أنت موقن أن ده هيحصل، في الحالة دي ممكن تكون هي الزاجر لك عن اتباع هواك، لكن جهلك بهذه العواقب يجعلك تتمادى في اتباع هواك. مثلا كونك لا تعرف أن صاحب الهوى يضيق عليه قبره، تتصور كده معايا المشهد ده، حين وضعت الآن في قبرك، أنت دلوقتي دخلت القبر اللحد، هذا المكان المظلم، الآن لا أنيس لك لا جليس معك إلا عملك، وحين وضعت في القبر كانت أول صدمة لك هي ضمة القبر، القبر يضم عليك ويضيق حتى تختلف أضلاعك، إن لم تكن عابدا عارفا مطيعا لله رب العالمين. أنت تحس العملية عاملة إزاي؟ عارف كده لو ايدك مثلا وانت جاي مثلا تقفل باب ولا حاجة واتقفل الباب عليك، بص بس كده لو دخلت كده ايدك يبقى انت مش قادر، والوجع والألم الشديد ده بس كده ايه، انه لو باب اتقفل على صباع ايدك مثلا، اما الباقي لو الارض دي كلها قاعدة كده بتتقارب تتقارب تتقارب لغاية ما اضلاعك كلها تتفتت، تبقى ايه؟ هكذا شأن متبع الهوى في قبره. قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قالوا هذا لمن حبس نفسه عن الهوى فجوزي من جراء عمله، الجزاء من جنس العمل، لما حبس نفسه عن الهوى فتح الله له عز وجل أبواب النعيم، ولما كان متبعا لهواه ولم يحبس نفسه بل فتح الأمور على مصراعيها كان الجزاء من جنس العمل، فضيق عليه قبره، فالذي وسع على نفسه في الدنيا سيضيق عليه في الآخرة، الموسع على نفسه بما لم يجعله الله عز وجل حلالا وبما نهى الله عز وجل عنه، الذي وسع على نفسه بذلك يقع في هذا الهلاك. من العقوبات أيضا اللي احنا عايزين نتوقف عندها علشان الجهل بيها بيجعلنا نتمادى في اتباع الهوى، أن متبع هواه يسرع عند النهوض يوم القيامة للسعي مع الناجين كما صرعته الدنيا بمرافقة أهل الأهواء. قال محمد ابن أبي الورد: إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه. قالوا: ما هذا اليوم؟ قال: يوم القيامة. الدليل على أن يوم القيامة له شر قوله تعالى: فوقاه الله شر ذلك اليوم، وقول الله تعالى: يوما كان شره مستطيرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، ووصف هذا اليوم بأنه يوم كان شره مستطيرا. فالذي يتبع هواه لا ينجو من شر ذلك اليوم. قال: إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه، وإن أبطأ الصرع نهضة الموتى حين البعث، من أبطأ واحد من الذي سيتعثر في قيامه حال البعث. إن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهواته. فمن عقوبات متبع الهوى أنه سيبطأ به، وسيكون ذلك عسيرا عليه حال الحش. تعالوا إلى روشتة العلاج، كيف نعالج أنفسنا من هذا المرض الخطير. أولا: التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهذا الرجوع ينبغي أن تكون عبدا منيبا. ومن السبل التي تساعدك على ذلك أن تكثر من الدعاء أن يوفقك الله عز وجل ويقيك شر هذه الأهواء. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين يا جماعة الحاجات دي بقى، الروشتة دي يعني نمتثل إليها أشد الامتثال. احنا قلنا إن مرض اتباع الهوى ليس بالمرض الهين اليسير، مش هو ده المرض اللي بياخد أسبرين ويخلص المشكلة. زي ما قلت لكم، ممكن الفتور مثلا والكسل تاخد شوية جرعات منشطات إيمانية تخلص المسألة، إنما الهوى مسألة أخطر، لأنه مرض نفسي قائم بالنفس لا يسهل التعامل معه. النفس متقلبة إلى أبعد حد، علشان تشخص إن ده هوى محمود أو هوى مذموم مسألة ليست من السهولة بمكان. طب أعمل إيه؟ أول شيء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله عز وجل والتوكل عليه. ومن أفضل الأمور التي تساعدك على ذلك الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وكان إبراهيم النخعي يدعو فيقول: اللهم اعصمني بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى بغير هدى، ومن سبيل الضلال، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. هذا دعاء جميل نافع، فيه استعصام بالله جل وعلا بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعاذة من مضلات الفتن، اختلاف في الحق، واتباع الهوى بغير هدى، ومن طرق الضلال، ومن شبهات الأمور. فأول شيء التواصي بهذا الأمر لتحقيق معنى الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه. الأمر الثاني: منع القلب مما يشتهي. ابن القيم بيقول: لو واحد عنده اتباع هوى، تديله حباية ذكر، تقول له خد العلاج ده، يعني تواصى كل يوم بحبة ذكر كده، أو خد حباية قراءة قرآن، أو ما شابه، أكثر من النوافل. ابن القيم له رأي مختلف، يقول: إن كثرة قراءة القرآن واستفراغ الإنسان العلم والذكر والزهد لا يلائم هذا الداء. يعني قرآن مش كل مرة في كل الأدوية الإيمانية. شوفوا، لما اتكلمنا عن النفاق، لما اتكلمنا عن الكبر، لما نتكلم عن الشح، تلاقي يعني أمور يمكن أن تضع في المقابل لها شيء. ابن القيم بيقول: ما ينفعش هنا قراءة القرآن ولا استفراغ الإنسان نفسه في العلم والذكر والزهد، وإنما يلائمه إخراجه من القلب بضده. يعني ما ينفعش في اتباع الهوى إلا أنك تقول لنفسك لا، لا ينفع مع قرآن ولا ينفع مع ذكر ولا ينفع مع أي دواء من الأدوية الإيمانية دي. اللي ينفع حاجة واحدة، تبطل العمل ده اللي نفسك تريده. احنا قلنا واستعن على نفسك بترك المباح ليسهل عليك ترك المكروه ليسهل عليك ترك الحرام. نقف من الأول خالص من المباحات، إنما لو عودتها الوقوع في المكروهات شيئا فشيئا هتتسور وتتسلق إلى الوقوع في المحرمات. أنا دلوقتي هاجر القرآن، نفسي هاجر القرآن، فهيبقى مخالفتي لنفسي أن أنا أقرأ قرآن، فهنا ينفع. إنما أنا عندي مشكلة أن أنا مفرط في قيام الليل، فحاول إيه؟ أنا هجاهد نفسي فهقرأ قرآن. القرآن ده حبيب قوي إلى نفسي، أنا بحب أقرأ قرآن كتير، لكن قيام الليل ده مش نازل لي خالص، مش قادر، فاشل معايا تماما، مش قادر أقيم بالمعنى الصحيح. كل شوية حاول القصة دي وارجع تاني وارجع تاني. أعمل إيه بقى؟ أقول بس سيبكم من القيام وخلونا نشتغل في القرآن. وهكذا نيجي نقول له مثلا طلب العلم، فيبص يفتح الكتب يلاقي العملية دماغه صدعت ساعتين قدام الكتاب، ليه وجع الدماغ ده يعني؟ فحلو حكاية الأذكار والحاجات دي حلوة، نشتغل فيها أحسن. فهو دائما أبدا نخلص ده ونخش في حاجة تانية، الحاجة اللي تهوى النفس. فما وجدت فيه مشقة، لابد أن تكابد نفسك طالما الحق ها هنا. ما هو ممكن يكون بيتعلم علم مفضول، علم مفضول فبرضه يتلبس عليه الأمر. لا، أنا بتكلم على إن ده فرض عليك، أو لأن ده أوجب شيء في حقك، أو إن ده أفضل شيء تعمله، وبعد كده أنت هواك هو اللي بيحركك. فبالتالي ممكن قراءة القرآن تنفع في الوقت ده، ممكن استفراغ الوقت في العلم ينفع في الوقت ده، إذا كان واحد جاهل مش عايز يتعلم، واحد غافل مش عايز يذكر، واحد محب للدنيا مش عايز يتزهد فيها، يبقى في الحالة دي هذه الأدوية تنفع. القصة مخالفة الهوى، أنا هوايا فين فأعمل غيره. دايما كده لازم يبقى ليك قرارات متغيرة يومية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عادته كده، القصة دي انه يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم. ليه؟ مخالفة للهوى. اقعد صايم اسبوع لغاية ما الصيام يبقى حلو قوي، فعايز اصوم اليوم اللي بعديه، الصيام بقى سهل فكده جميل، اروح فاطر. لا افطر ليه؟ احنا في زمن كويس وحصل يوم بزيادة يبقى احسن. لا تفطر، تفطر عشان تجاهد نفسك. وهكذا مثلا بصوا السلف، احنا تطبيقاتنا مختلفة. السلف سفيان يقول يمنعني القرآن، لا أصوم يمنعني القرآن. احنا بقى لا نصوم ولا نقرأ أصل، فيعني مش لا دي ولا دي، علشان خاطر طبعا يعني تمنعنا عن أمور كبيرة وعظيمة من طلب الرزق أو من قيام بأعباء الدعوة اللي احنا شايلينها على كتفنا وماشيين بيها وتعبانين من كتر يعني ما احنا قايمين بهذا الواجب العظيم. هو كده هو مش عايز يقرأ ولا عايز يعمل فبيبقى هوى، إنما هو التاني فاهم يمكن هواه في إنه يصوم، بس النهاردة هيمنعه شيء، فهو عنده مقياس الفضل والمفضول مظبوط فبيعرف يعمله، إحنا ما عندناش، فعشان كده ما بننصحش بيها. لما يجي أخي يقعد يقول لي يمنعني مش عارف إيه، أقول له لا بلاش أنت، يعني أنت مش هتعرف تظبطها، مش هتعرف تظبط الفضل والمفضول عندك، أنت لسه نفسك بتلعب بيك زي ما هي عايزة، فبلاش أنت يتقال لك يمنعني كذا ولا كذا. مفهوم؟ ابن القيم في كتاب روضة المحبين، وأنا أنصحكم وده واجب عملي أن ترجعوا إلى هذا الفصل الماتع في علاج الهوى في كتابه روضة المحبين، قال فيه: فإن قيل كيف يتخلص من هذا، من قد وقع فيه؟ إزاي تقدر تطلع الهوى من قلبك؟ إزاي تعرف تجاهد هواك؟ قال: فالجواب بأمور ملخصها يعود على هذين الأمرين. أول شيء عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. عزيمة حر هو ده، لو كان عندك، لو كان عندك هذه العزيمة الصلبة، لو كنت حرة بمعنى الكلمة، ولو كنت حر، لو كنت ملتزمة، ولو كنت ملتزم بمعنى الكلمة، لكنت غرت على نفسك ان انت توقعها في هذا السفول، تضيع نفسك في هذا الهوى. فإنك تحتاج إلى عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. الأمر الثاني قال بجرعة صبر، عزيمة وصبر، بجرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. هي مرة واحدة، وجربوا كده مثلا في الصيام، تصبح تلاقي ريقك ناشف والساعة لسه 12، والأذان على 7:30، فيعني قدامك لسه 7 ساعات ونص. أول ما تصحى تلاقي العملية ماشية كده، ياه ده أنت حكيت طاعة من طولك، النهاردة مش هتعرف تقرأ ومش هتعرف تقول أورادك، وسفيان قال يمنعني القرآن، والكلام يخش بقى في دماغك من الصبح، وتلاقي نفسك مظبطها أول نص ساعة، بعد كده اليوم يمشي عادي خالص ولا كأنك شيء لم يحدث. هي قصة في الأول خالص كانت هي دي، جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها في الأول، وينتهي الحكاية في الأول. النفس دلوقتي قاعدة بتأذك على انك دلوقتي تعمل العمل ده، تخرج قوم اخرج، انت تعبان، انت قرفان، انت زهقان، قوم قوم بس يلا مفيش مشكلة، بالليل هنصلي مفيش اي مشكلة، اللي انت عايزه هنعمله لك، بس قوم بقى قوم بقى يلا 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 يلا. وبعد كده تتبع، واذا بك ولا قيام اتصلى صح، واليوم ضاع والعملية اتعملت وديك وقعت وبرضه ولا حد سمع عليك، وفي الاخر خالص انت متبع لهواك، وترجع تاني تقع في هذا الأمر مرارا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فجرعة صبر يصبر نفسه فيها على مرارتها. ابن القيم بيقول انه مجاهدة النفس بتعود على الأمرين دول، عزيمة ان انت تاخد الأمر كده، العزيمة دي هتتولد عن ايه؟ هتتولد بقى عن احساسك بخطر اتباع الهوى، انك تبقى فعلا انسان حر وعايز تبقى ما توقعش نفسك في المهالك دي. انت اعلى من كده، انت اعظم من ذلك، لماذا لا تستشعر انك صفوة خلق الله في الارض باتباعك لهذا الدين؟ لما تستشعرش العلو؟ لما نعطى الدنية في ديننا؟ لو كانت المسائل بهذه الشكل هيبقى عندك عزيمة قوية. الامر الثاني انك تصبر نفسك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإنما النصر مع الصبر. نصرك على نفسك في هذا الجهاد المرير الخطير هيكون بدايته صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. الأمر الثالث في علاج الهوى قوة النفس، فقوة النفس تشجع على شرب تلك الجرعة، وقلنا أن الشجاعة كلها صبر ساعة، وخير عيش أدركه العبد يدركه بصبره. قوة النفس، القوة دي بتنشأ عن ايه؟ القوة دي بتنشأ عن قوة الإيمان، اللي هي كثرة هذه الحالات في حياتك، اللي هي حالات المجاهدة للنفس. يعني أنا النهاردة خدت قرار أن أنا هقيم الليل، فدلوقتي بمجاهدة القرار ده يعليك. قرار بكرة، أنا صايم بكرة، بس انت عندك بكرة ارتباطات وطول النهار هتبقى برة، واكيد ده هيتعبك، حصوم. القرار ده يعليك، يقوي مرة في مرة في مرة نفسك، لا تستطيع معك اي خداع، خلاص بقى هتخش عليك منين؟ لانك انت دائما ابدا مخالف لها، فهي مش عارفة لك حال. في العبادة انت مش دائما مش حاطط اوراد كده وتتحول العبادات الى عادات، وفي المعاصي انت بتلتف لما بتشوف سبب دخلت النفس منه فأوقعتك في هذا الأمر بتروح قافله، فمفيش سكة تدخل عليك منها. هو ده، يبقى قوة النفس تنشأ عن هذه الحالات، ان انت تكثر من هذا القرار ده والقرار ده والقرار دي. لما تكثر هذه القرارات في حياتك يبقى تستطيع ان تكون بحق مؤمنا قوي الإيمان قوي النفس. الأمر الرابع من طرق العلاج، دائما أبدا دوام ملاحظة العاقبة، دوام ملاحظة العاقبة. واحد هواه في النظر إلى النساء، فهو دلوقتي شاب ومش متجوز، فيقعد يقول إيه اللي حصل؟ قعدت أبص على دي، وبعد شوية استثيرت شهوتي، وبعد شوية بقيتش عارف أعمل إيه، شوية بقيت أقع في معاصي أسوأ، وهكذا لغاية ما نفسي بقت تحدثني بالزنا والعياذ بالله. إيه ده كله؟ سببه إيه ده كله؟ وقعت في هذا الأمر. طب ليه أنا أضيع نفسي؟ ليه أنا في الآخر خالص يمحق عني الإيمان؟ ليه 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 ليه؟ فينظر إلى العاقبة، فنظره إلى العاقبة يجعله يرتدع عن هذا الأمر. عشان كده بيبقى مفيد جدا في هذه الأحوال إنه يتذكر الآخرة، وإنه يبقى روشتة عملية بالنسبة له دائما، إن هو يستمع ويضع نفسه في مشاهد يوم القيامة بشكل مستمر، سواء كان بزيارة قبر، سواء كان برؤية المحتضرين، سواء كان بسماع المواعظ التي تلين القلب حول هذه الأمور، فيبقى دايما حاسس بهذه العواقب، فيكون ده سبب في ردع نفسه عن هذا الأمر. الأمر الخامس استشعار الندم والألم على ترك الطاعة، دي علامة القلب الحي وعلامة القلب السقيم والميت. صحيت لقيت نفسك ضاع منك الفجر، قمت بقى أظهرت الغضب وأنت لست غضبانا، أظهرت الغضب اللي هو صحي علشان مثلا مراته جنبيه وبتاع، فقال إيه ده الفجر ضاع، مش قلنا ننام من بدري، انت عملت ايه؟ عايز بس يعمل بقين يعني عشان في الاخر خالص يعني يقول ان انا متضايق، وهو بعد كده مع اول بسمه ومع اول كلمه الامور كلها انتهت وعشنا حياتنا ومفيش اي مشاكل. هي القصه لا هو حاسس بفجر ولا حاسس بفجر، هو لو حاسس بفجر هيروح اول حاجه هيروح قايم داخل متوضي وداخل يصلي ويقول يعني الاول في الاخر لعل الله عز وجل تصدق علي، ياخدها على حسن الظن في الاول، وبعد كده لو اعتاد هذا الامر يبقى لازم وقفه يبتدي ياخد قرارات، انا هعتكف بكره في المسجد ومش هقوم لغايه ما اكون ظبطت الفجر، انا هعمل كذا انا هسوي كذا، ياخد قرارات. انما بقى مش في الاخر خالص يقعد يلطش بكلمتين وخلاص ويقول في الاخر خالص يرميها على غيره وفي الاخر خالص ان هو مظهر الغضب وهو ليس بغضبان. يبقى الندم والحسرة على ترك الطاعة إذا استشعر هذا الأمر حقا، استشعر أنه منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى بتنزل وتدنو، ويقعد يقارن نفسه ما بين سنة أولى التزام وما بين سنة عشرة التزام والأحوال بقت فين. زمان الواحد كان ليه قلب، كان بيحس، كان أول ما تفوته النافلة يبقى متعكر دمه وحاسس انه هو ضايع وانه كذا، لما كان بتروح منه الاذكار كان كذا وكذا، دلوقتي خلاص ما بقى لينا رصيد بقى وخلاص، هنعمل ايه يعني، احنا كده بس مسخ ماشي على الارض اسمها ملتزمين وملتزمات. لحد امتى؟ لحد امتى لا يستشعر قلبك هذا الامر؟ لا تتألم على فوات حظك عند الله. يبقى كان ساعتها بقى يبقى من خذلان العبد، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان قبضنا سنة أولى التزام كان يبقى أحسن له، إذا كانت أحوالنا كان الإيمانية كانت أفضل، وإحنا دلوقتي في انتكاس قلبي مستمر ظاهري وباطني. يعني عندك انتكاس في الباطن، انتكاس القلب إنه هو العبادات بتتأدى لكن ما فيش قلب، والناحية التانية عندك انتكاس ظاهري اللي هو بقى واحد حلق لحيته وواحدة قلعت النقاب وواحد بدأ ما يصليش في المسجد وواحدة ما بقتش تحضر دروس ولا بتسمع حاج، وبدأت تقولك المشايخ دول كلهم مش عارفة ايه والاخوات دول كلهم مش عارفة ايه والكلام من ده، انتكاس ظاهري وانتكاس باطني. كل ده ناشئ في الاول خالص انه القلب فسد وانتكس واشرب من هواه، فلم يعد يتحسر ولا يندم ولا يبكي على فوات حق الله عز وجل. يبقى الأمر إيه؟ لابد من هذه العصرة، عصرة الألم في القلب، فما لجرح بميت إيلامي. إنما لو القلب حي هيتألم على ترك الطاعة، ولو كان الألم ده موجود يبقى دي علامة حياة القلب، فملاحظة هذا القلب للألم الزائد عند نبذ الطاعة يبتدي يقولك في حاجة النهاردة مش مظبوط. كتير يحصل انه يجي يكلمك مثلا على مشكله من المشاكل الزوجيه، وقاعد بيتخانق رافع سماعه التليفون يكلمك وهو اصلا قاعد بيتخانق، وقالت لي وعملت لي مش عارفه ايه وبعدين تيجي وقت صلاه فتقول بس يلا انزل صلي ونبقى نكمل بعض، ينزل يصلي ويطلع هادي وبدا يتكلم باسلوب مختلف، جزوه الغضب، الشيطان راكب الموضوع، فهو في الاول خالص ما كانش مستشعر الامور دي ماشيه ازاي، الشيطان كان راكب وهو اللي بيحرك وهو اللي بيعمل ومخليه شايف الأمور بطريقة معكوسة. فلما هو يبتدي يتقال له بس أصلا أنت ما كنتش مظبط بس النهاردة وردك وما كنتش كذا، فده اللي حصل لك، شفت بقى ممكن توصلك لفين، بيتك كانت هيتخرب وأحوالك نكد في نكد وهم وضيق ومشاكل، كل القصة كانت هتتحل بحاجة بسيطة أوي. عرفت الألم الزائد عند تركك للطاعة بيعمل إيه؟ يبقى لما تبص على الموضوع ده كويس هتتخلص من هذا الامر، فتقعد بقى تقول انا مش عايز احط نفسي في المشاكل، انا عايز اعيش عيشه حلوه، انا عايز ابقى مستريح، عايزين نعبد ربنا صح. الامر السادس من الطرق في العلاج، علاج اتباع الهوى، المداومه على الطاعه التي اعتادها. يعني انت ربنا فتح عليك بفضل الله عز وجل بقالك سنه ما حصلش اي نوع من الانتكاس في ورد القيام مثلا، أنا بقيم والقرآن الحمد لله بقرأ وورد الذكر الحمد لله بنقول الأذكار، يعني قلما يقع مني، لا يقع مني إلا يعني في الظروف القهرية. طب أنت ذو منزلة عند الله عز وجل الآن بتوفيقك هذا ان ربنا سبحانه وتعالى موفقك، يبقى انت عندك منزله عند ربنا سبحانه وتعالى. هل ترضى ان تسقط من عين الله؟ ترضى ان انت بعد ما كان مكانك النهارده كنت 80%، النهارده كنت قدامك خلاص خطوتين وتبقى في رفقه الانبياء والصديقين والشهداء، اعمالك كانت موصلك كده، تنزل تبقى تحت في الدركات، تضيع حقك ونصيبك عشان خاطر ايه؟ عشان لحظة هوى؟ عشان لطشة الهوى؟ لا، احساسك بده انك لما تديم على الطاعة وتثابر وتصابر وترابط حتى يرضى الله عز وجل عنك، هذا ايضا سبب عظيم للعلاج من هذا الداء الوبيل. منها ايضا ايثار العفة على المعصية واستشعار حلاوة الطاعة. يعني إذا كنا الناحية التانية قلنا استشعار الألم عند ترك الطاعة، هنا بقى إيثار العفة وحلاوتها على لذة المعصية. هنا بقى اللي بيحس بالفرق الكبير ما بين الذي غض بصره فكان سببا في أن يلقي الله عز وجل سعادة في قلبه بهذا، وبين القلب السقيم الذي أخذ ينظر حتى صار بلا قلب، قلب مطبوع مختوم عليه، ما ينفعش يشتغل خالص في سكة ربنا دي. فإيثاره العفة على المعصية وحلاوتها سبب للعلاج. منها أيضا أن يفرح بغلبة وقهر الشيطان. يعني في النفس حتة كده برضو يعني تلاقيها موجودة، إنه ساعات تلاقي واحد إيه كياد، يعني عارف الكياد يعني اللي هو ايه بيحب يكيد في الناس ويستشعر قوي بقى ان هو بكيده ده بيعرف يتغلب على الناس، يحب يغزهم. يعني تلاقي واحده بيحصل الكلام ده كتير ما بين النساء، تيجي بقى مثلا في عرس من الاعراس وتروح لابسه بقى زينتها كلها والذهب من هنا لهنا والالماس كذا والمش عارف ايه كذا، علشان تقعد وتقول ان انا فلانه، ولا حتى العروسه ولا عشره زيها يعرف يجيب اللي عندي. كلام كده هو في النفس الحته دي برضو تحب انها ايه ارادة العلو، هي شهوة العلو انها تبقى حاسة انها فلانة يعني. او يبتدي بقى يجيب ماركة معينة، ممكن يكون هو مش محتاج العربية بالمواصفات دي بس هو عارف ان الماركة دي تعمل صدى جامد قوي عند الناس، فيروح جايب الماركة دي بعينها علشان خاطر الامر يبقى ايه قدام الناس كلها ان هو الكايد، يعني هو الغالب وهكذا. ففي النفس هذا الامر. تعال بقى نحول هذا الأمر من مساره السيء ده، مسار الكيد للناس ده، إلى كيد الشيطان. نكيده بقى، يعني عايز تغيص حد غيص في الشيطان زي ما انت عايز، عايز تكيد في حد كيد في الشيطان زي ما انت عايز، هكذا. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالله يحب أن تغيظ عدوه، فإذا صرت إلى هذا الأمر فإنها من علامات المحبين الصادقين، مغايظة أعداء المحبوب. يعني عارف أنت لما يبقى هي كره حد معين فأنت برضو تعمل برضو إيه الوش ده يعني، ومين ده وبتاعه، وتبتدي بقى توريه العضلات يعني، عشان ده دليل على شدة حبك للمحبوب وتشاركه حتى لو كان بالباطل. يعني هي طالما هي متضايقه من حد وكرهاه فانت اخر بقى تكرهه بالتبع، يعني هي نفس المشكله، هي بتغيظه انت رخت تغيظه، يلا مفيش مشكله. فعلامه المحب الصادق مغايظه اعداء المحبوب ومراغمتهم. الامر التاسع من اسباب العلاج معرفه الغايه من الحياه. تفكر في انك لم تخلق للهوى، وانما خلقت لامر عظيم لا ينال الا بمعصيه الهوى. فاذا كان عنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى، فإن عنوان دخول النار اتباع الهوى. فتفكر في الغرض الذي خلقت من أجله. اقعد بينك وبين نفسك، انت اتخلقت علشان تجيب فلوس وتأكل العيال والزوجة وترضيهم وتعيش العيشة الفل؟ انت اتخلقت علشان اليومين الحلوين تبسط فيهم؟ اتخلقت علشان هذا المعنى؟ ربنا خلقك علشان تقضي يومين حلوين وبعد كده يفتح لك أبواب الجنة من أيها شئت دخلت كده؟ هو كده بخبط خبطة تبقى فوق، تبقى في الجنة على طول. هذا من المفاهيم التي وصلتنا للأسف الشديد عن أهل الضلالات، ان هو القصه كلها يعني ايه خطه وهنخش الجنه ومفيش مشكله ورب غفور ورحيم وتواب وهم بس يومين ومفيش اي مشكله بعد كده. طبعا اذا تدبرت في حقيقه الحياه يكون في ذلك سببا لعصيانك لهواك. منها ايضا الانفه من ذل الهوى. مثلا انا سمعت الكلام ده من اهل المعاصي، واحد كان بيقول لي كده الا الخمره، قلت له قال لا الخمره دي تضيع الدماغ خالص، وبعدين تخلي الواحد في التوهان، وبعدين الواحد تلاقيه بقى اترمى في الارض وبقى ممكن يرمي نفسه في مكان قذر والعياذ بالله. لا 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 انا مش بتعب بهدله، مثلا نساء وكلام من ده ماشي، انما لا خمره ومخدرات والعمليه تضرب كده لا. نظر الى ذل صاحب المعصيه وتبينت له عاقبه هذا الامر، ولو نظر الى ذل المعصيه في المراه وذل المعصيه في الامور الاخرى لتبين له الامر. هي هنا الانف من ذل الهوى، يقول لك انا ابن ناس مش بتاع بهدله. ايوه صح، انت ابن ناس وانت بانتمائك لهذا الدين انت راجل عند ربنا من المصطفين، اصطفاك بهذا الدين العظيم، فانت كده ابن ناس، فما توقعش نفسك، ما تتبهدلش بقى في ذل معصيه، يبقى شكلك وحش قوي يعني، وانت في الاخر خالص قاعد بتجريلي ورا امراه ولا ورا حتى اي شيء من فتات الدنيا، شكلك في الاخر خالص بقى من السوء بمكان. وكل من جرب هذا الامر عرف كيف يذل اصحاب الشهوات. صح؟ إذن الأنفة من ذل الهوى. الأمر الحادي عشر الموازنة. كل ده ابن القيم ذاكر أسباب كثيرة جدا، احنا لخصنا بعضا منها، فيجي يقولك أدي باب ودي باب ودي باب، الحداشر اتناشر عشرين حاجة مش معناهم ان كلهم هيتطبقوا، بس كل واحد ممكن تدخله من حته تانية. يعني واحد يخش من الحته بتاعت الانفه من الذل زي يقول لك لا من الناس ما وقعش فيها، واحد تاني يدخل من باب انه يقهر الشيطان ويغيظه، واحد يخش من كده، كل واحد من باب. فمن الابواب اللي انت تدخل بيها في قصه معالجه اتباع الهوى التوازن، الموازنه بين سلامه الدين والعرض والمال والجاه وبين نيل اللذه المطلوبه، فإنه لا يجد بينهما لذة البت. يعني لو أمعن النظر وقلت له طيب بالله عليك بجد أنت لما حصلت على لذتك كنت سعيد بجد من غير لف ولا دوران؟ قول آه، قول أنا كنت سعيد. سعيد بمعنى أن أنت عايز تعمل الكلام ده على طول وتعيش في منتهى السعادة اللي أنت عايشها دلوقتي. أحد الأخوة قلت لكم مرة قال بيقولوا له تعالى اطلع المصيف، الشباب بقى كده يعني ضايع وبتاع، والولد يعني عنده دين شويه، قال لهم لا انا مش عايز خروجه كده اي كلام. قال لهم ما تخافش احنا هنجيب كل حاجه وهنظبط وبتاع. قال لهم انا على استعداد اطلع معاكم وزني. ايه ده، ايه الكلام الجامد ده؟ قال لهم اه اطلع معاكم وزني بس بشرط ارجع سعيد، يعني ارجع من الرجعه دي ابقى مبسوط، لو تكفلوا لي هذا الامر اجي معاكم. طبعا سكتوا وبهتوا، لأنه كل واحد في خاصة نفسه بيبقى عارف، بس هي في حاجة اسمها التنطيط والهزار، والأول ما يجي الهاجس اصرفه بأي شكل، اعمل أي حاجة عشان ما تقولش إن أنت غلطان وإن أنت فيك مشكلة، اعمل أي حاجة، اصرف الهاجس ده عن دماغك يا عم، أنت هتقعد تقول حرام وحلال ليه ووجع القلب ده؟ هو كده. يبقى في الآخر خالص هو سعيد وهو مرتاح. حاجة من الحاجات اللي أنا توقفت عندها جدا، أحد الناس اللي كان في يوم من الأيام ملياردير، مالتي ملياردير كمان، بيقول انا حسابي وصل في البنك الى مليار و800 مليون في الوقت اللي كان الكلام ده من حوالي 15 سنه مثلا، الوقت ان كان الرقم ده يوازي الان حوالي مثلا مش اقل من 100 مليار. يقول والله ما ذقت طعم السعاده، انا سمعتها باذناي منه يعني، ما ذقتش طعم السعاده، انا كنت لما الباب يتهز اتنفض، خدوا فلوس، حصل حاجة، في حاجة من الشركات وقعت، حصل مش عارفة ايه، ما كنتش بعرف انام، ورصيدي في البنك مليار و800 مليون، في حين ان انا اشتغلت في اول حياتي في اجنس عربيات، الراجل كان بيديني 45 جنيه وكان البونص يوم ما تنطط قوي 5 جنيه. بيقول اقسم بالله العظيم نفسي في لذة الخمسة جنيه وانا راجع وانا حاسس ان انا خدت البونص اللي هو يعني اللي مفيش بعده، والنهارده بقى هنخرج وهنعمل وهنسوي بال5 جنيه. والله العظيم قالها كده. بيقولوا له ايه امنيه حياتك؟ قال لهم ارجع واحس باللحظه دي. ايه ده بقى؟ بصوا الوضع ماشي ازاي. هو كده يا جماعه، اذا عرف ذل صاحب اللذات في الشهوات وعرف السلام لدينه وعرضه وماله وجاهه في مخالفته لهواه، ووزن بين الأمرين يصل إلى مخالفة الهوى. أخيرا من الأمور، وده مسألة مهمة أوي، الموردي لكلام نفيس جدا في أدب الدين والدنيا، ورجعوا له في المسألة دي. احنا النهاردة ارجعناكم الى بعض المراجع المهمة، لان القضية مش هتنتهي بمحاضرة ولا 2 ولا 10، ولو قعدت اتكلمكم سنة على هذا الموضوع لا ينتهي، لانه محتاج تطبيقات واقعية كثيرة، والتطبيقات حتى اللي انا ممكن اديها لكم واجبات عملية يعني ممكن تكون قاصرة جدا، لان مخالفة الهوى دي قرار في لحظة. ايه هو القرار؟ ممكن اقول لك ان بكرة يا جماعة عايزين نصوم اسبوع، الاسبوع ده ورد طيب، بس ما يكونش هو ده العلاج بالنسبة لك، لانك انت الصيام بالنسبة لك سهل. اقول لك مثلا الاسبوع ده اسبوع الصدقة العظيمة في حياتك، فتبقى قصة الفلوس مش مشكلة، انت واخد علينك تتصدق، فبرضه مفيهاش المخالفة. الاسبوع ده يا جماعة هنختم فيه 2 قرآن كل 3، نعمل اعمال ضخمة، نعمل شغل كتير، برضه ما يكونش هو ده الحل الشافي الكافي بالنسبة لك. مش هو ده الحل اللي هيستأصل الداء، يعمل شيء بس دايما يبقى القصة النظرية دي انها تدخل دماغك وتتبرمج جواك، وتبتدي انت كل شوية تفتكر المعنى ده. انا محتاج اخالف هوايا ونهى النفس عن الهوى، امال هنخش الجنة ازاي؟ لازم اقول لنفسي لا، لازم اجاهد نفسي، لازم. وقرارات كثيرة تحصل كل واحد منكم بقى في خاصة نفسه وباحواله وباموره المتغيرة، يبقى هو ده عربون دخول الجنة. فهمنا؟ الموردي ليه كلام ماتع جدا في ادب الدنيا والدين على قصة اتباع الهوى دي، فبيقول انه دائما ابدا في تغليب الهوى على العقل، وبالتالي في الناحية الثانية من غلب عقله على هواه فهذا الذي وفق. فالتوفيق قرين العقل والخذلان قرين الهوى. لو انك ابصرت وتعقلت هذا الامر جيدا، احنا تلاقي الكلام لو انتوا امعنتوا النظر كل اللي احنا قاعدين نتكلم عليه ده يعود الى هذا المعنى. قاعدين نقول موازنة، قاعدين يقول لو نظر في العواقب، لو كذا، ايه اللي شغال؟ عقلك، عقلك الصريح. والعقل الصريح ده اللي هو ايه؟ العقل المغيب عن الهوى. دايما يقولوا ايه؟ النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. امتى يكون عقل صريح؟ لما يبعد عن الهوى، لما يبقاش ليه اي مصلحة خاصة، انما عقل صريح اللي هو ماشي بالقوانين العقلية المتفق عليه، 1+1=2 اهي واضحة زي الشمس، مش محتاجة جدل. لو انه غلب عقله، وانت بالتالي محتاج تمد عقلك ده بالقوة، ويبقى محتاج علم. انهي علم؟ العلم بالنفس. العلم بالنفس اللي هو ايه؟ ذمها، تعرفها بصفات الحقارة وصفات السفول، ومن ناحية تانية معرفة الرب. يبقى يحصل الحاجتين، معرفة الرب، معرفة النفس، يتولد عنهم هذا الأمر، يقوى رادع العقل. تلاقي نفسك وانت رايح كده تقول مش انت اللي تعمل كده، مش انت. ما بقول لكم الواحد لما ايه يستشعر هذه المعاني في خاصة نفسه، تقعد مثلا انت شغال معدن، تلاقي نفسك ضيعت وقت طويل في شيء طيب بس في مجادلات، مثلا داخل تقعد تتكلم في كلام طيب لقيت نفسك دخلت في مهاترات ومجادلات وكلام، فتقعد بينك وبين نفسك الوقت ده ما كان ينبغي انك كنت تقعد تحضرت لك محاضرة وقعدت تعمل كذا وقعدت كذا، انت هتضيع وقتك في كلام فاضي ليه؟ مش هو ده اللي انت خلقت من اجله؟ عيب عليك. ده انا كنت بشوف بعض الناس اقرأ لهم تراجمهم وكلامهم، وناس من الفساق مش عارف المغني ده والبتاع ده، يقول لك انا كنت اقعد بيني وبين نفسي، واحد من المغنين كان بيقول الكلمتين دول، يقول انا مش بتاع ده، انا فلان. فده كان يسبب له ان هو ينجز جدا جدا في اعماله، واحد المشاهير. النرجسية دي مطلوب استخدامها بس بطريقة شرعية بقى، انت فلان يعني انت المؤمن، انت مش انت اللي توقع نفسك في الكلام ده. فالعقل هنا يرضع في الاخر خالص، ليه 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 تعمل كده؟ ليه تقع في المشاكل دي؟ فوق بقى لنفسك لحد امتى؟ جاهد هواك. هو ده النهاردة احنا حطينا النقط على الحروف في الموضوع من خلال هذه الامور الاثني عشر التي تدارسناها في مخالفة الهوى. من الواجبات التطبيقية على هذا الامر مثلا شهوة النفس في الكلام. احنا قلنا قبل كده لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فمحتاجين هذا الاسبوع يبقى الواجب عملي علينا، خفف بقى شوية من الكلام. عايزك المرة دي لو كان حجم مكالماتك اليومية مثلا 20-30 مكالمة مثلا او 10 مكالمات في اليوم، عايزهم ينزلوا للنصف، لا ترد الا على الضروري. انما ما تجيش كده بشهوة نفسك تروح رافع سماعة البتاع وتروح قايل ايه ما اكلم فلانة بقالي كتير مش عارفة ايه وسوي ايه، مش كده. حتى ولو كانت على معاني الاخوة ومش عارف ايه والكلام ده، لانه بتوقعنا في مشاكل تانية. انا عايز احجم الكلام شوية واستبدله بكثرة الذكر، فيبقى فيها مخالفة للهوى. مخالفة للهوى مثلا رقم 2 في الخروج والدخول. خروج والدخول محتاجين ان احنا نخفف شوية من حركتنا، عايزين نقف شوية، عايزين نعمل فعلا معسكر مغلق من الان استعدادا لرمضان، معسكر استعداد حقيقي علشان نبتدي نتهيأ لدخول رمضان بأنفس مختلفة وبقلوب أفضل من القلب الذي دخلنا به العام الماضي. وهكذا أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.